بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك إخواني المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يلهمنا الصواب في القول والفعل، وأن يجنبنا الخطأ والزلل.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان سلامة الصدر واللسان. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. كلمة فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من سمات المؤمنين العظيمة وصفاتهم الكريمة الدالة على كمال إيمانهم وتمام دينهم ونبل أخلاقهم سلامة صدورهم وألسنتهم تجاه إخوانهم المؤمنين، فليس في قلوبهم حسد أو غل أو بغض أو ضغينة، وليس في ألسنتهم غيبة أو نميمة أو كذب أو وقيعة في إخوانهم، بل لا يحملون في قلوبهم إلا المحبة والرحمة والإحسان والعطف والكرم، لا يتلفظون بألسنتهم إلا بالكلمات النافعة والأقوال المفيدة والدعوات الصادقة. هؤلاء هم الذين قال الله جل وعلا فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فوصفهم ربهم تبارك وتعالى بخصلتين عظيمتين، إحداهما تتعلق باللسان، فليست في ألسنتهم تجاه إخوانهم من المؤمنين إلا النصح والدعاء، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والخصلة الثانية متعلقة بقلوبهم، فقلوبهم سليمة، ليس فيها غل أو حسد أو حقد أو ضغينة، فسلامة الصدر واللسان هما من أوضح الدلائل وأصدق البراهين على تمام الإيمان. وقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله يعدون الأفضل فيهم من كان سليم الصدر سليم اللسان، فمن أقوالهم ما قاله إياس بن معاوية، يقول: كان أفضلهم، أي عند السلف، أسلمهم صدورا وأقلهم غيبة. وقال أيضا سفيان بن دينار: قلت لأبي بشر: أخبرني عن أعمال من أفضل أعمال من كان قبلنا. قال: كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. قال: قلت: ولم ذاك؟ قال: لسلامة صدورهم. ولذلك كان السبب الأعظم لسلامة صدور هؤلاء الأخيار وكذلك يعني سلامة ألسنتهم هو أنهم عظيمي الإيمان بالله جل وعلا، صلتهم بالله جل وعلا عظيمة، وعنايتهم برضا الله جل وعلا جديدة. وقال أحد العلماء عن الرضا عن الله سبحانه وتعالى أنه يفتح باب السلامة فيجعل القلب نقيا من الغش والدغل والغل، ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله جل وعلا بقلب سليم. كذلك سلامة القلب من السخط وعدم الرضا، فكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم، فالخبث والدغل والغش كلها أمراض للقلوب، وسلامة القلب بره ونصحه ورضاه، وكذلك الحسد من ثمرات السخط. وسلامة القلب منه من ثمرات الرضا. وهناك أسباب كثيرة يقع من أجلها التشاحن والتغابض والتكاره والتغابض والتباغض فيما بين الناس. فمن هذه الأسباب طاعة الشيطان، ولذلك الله جل وعلا قال: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدو مبينا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. وأيضا من أسباب التشاحن والتباغض الذي يكون الغضب، فالغضب مفتاح كل شر، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالبعد عن الغضب، فقال صلى الله عليه وسلم لمن سأله وصية، قال صلى الله عليه وسلم له: لا تغضب، فردد مرارا أي يسأل النصيحة، قال: لا تغضب، فالغضب طريق إلى الهلكة، والسخرية بالناس طريق إلى وقوع هذا الغضب. وأيضا من أسباب التي توقع الناس في التشاحن والتباغض النميمة ونقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، ولقد ذم الله جل وعلا هذه الخصلة في قوله تعالى: هماز مشاء بنميم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة فتان، وهو النمام. وأيضا من هذه الأسباب التي توقع الناس توقعهم في الحسد والبغضاء والشحناء التنافس على أمور الدنيا، فتنافس الناس على الأموال والحصول عليها يوقع بينهم الشحناء والبغضاء، فهذه أسباب توقع الناس في الشحناء والبغضاء وتؤلب الصدور، ويقع بسببها الخطأ في اللسان من سب وشتم. فكلما ابتعدنا عن هذه الأسباب كنا بإذن الله جل وعلا في سلامة في ألسنتنا وفي سلامة في صدورنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وألسنتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. وزعت فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وزع.
الله يحييك الشيخ. أنا سؤالي بارك الله فيك في الوقت الحاضر،
نعم،
يعني في تفشي مرض كورونا، الله يجيرنا ويجير كل المسلمين. فإذا إنسان عنده مرض يعني أمراض مزمنة يصلي في المسجد، هل هذا في حرج؟ لأن أهل يقولوا له: أنت إنسان ما عندك مناعة ومواعدك ضعيفة، فصل أفضل لك في البيت، والشرع عاذر أنك تنبع إفادة في الموضوع هذا. الشيخ الله يبارك فيك
إن شاء الله.
مشكور الشيخ،
جزاك الله خير أبو هزاع. تسمع رضا الشيخ مكالمة أخرى؟ نعم نعم، جفا الشيخ سؤال أبو هزاع بالنسبة يقول الآن مع تفشي هذا المرض والوباء، يقول إذا كان شخص عنده أمراض مزمنة لكنه يريد أن يصلي في المسجد ويذهب إلى الصلاة في المسجد، يقول فضل الشيخ هل في ذلك حرج؟ لأنه يقول فضل الشيخ يعني قد يكون عنده نقص في المناعة، قد يأتي هذا المرض مع الأمراض المزمنة، قد يعني فضل الشيخ يحصل له يعني مضاعفات وأمور يعني خطيرة.
الحمد لله، صلاة الجماعة قد أمر الله جل وعلا بها في كتابه، فقال الله جل وعلا: واركعوا مع الراكعين، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن فضلها وحث عليها. ففي الحقيقة هذا السؤال يحتاج إلى مزيد التفصيل، ولعلنا إن شاء الله
نعود له إن شاء الله. جزاك الله خير. نعم فاطمة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فاطمة.
سؤالي نفس المتصل اتصل، بس أنا مش مرض مزمن، أنا بعدني شباب وما فيني شيء.
نعم.
بس زكام الناس يتخوفون، أروح نسيت ما أروح، متردد مرة أروح صلاة مرة مرة أسير، يعني مواظب الصلاة مثل ما تقول، بس ما أخاف الناس يتكلمون يقولوا مريض ليش جاي نسيت.
نعم إن شاء الله إن شاء الله، جزاك الله خير فاطمة. نعم نعود فضل الشيخ للإجابة على سؤال أبو هزاع.
نعم. فالله جل وعلا أمر بصلاة الجماعة في قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك بيّن فضل الجماعة، فصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر هم بحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة لولا ما فيها من النساء والصبيان، كما قال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حول، ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أعهدوا إلى قوم لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام السبب الذي منعه من هذا الفعل، وهو ما في هذه البيوت من النساء والصبيان الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة. إذن فصلاة حضور صلاة الجماعة أمر مؤكد في الشرع، ولا يترك الجماعة إلا من كان معذورا، فأصحاب الأعذار معذورون من حضور صلاة الجماعة، فالمسافر معذور في من حضور صلاة الجماعة، وكذلك المرأة والصبي، فهؤلاء معذورون في ترك صلاة الجماعة. ومن هؤلاء الذين يعذرون بترك الجماعة من به مرض ويخشى بسبب خلطته مع الناس أن يصيبه هذا المرض، ولذلك أفتت الدوائر الشرعية في الدولة وحتى خارج الدولة الهيئات الشرعية في الدولة كمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي والهيئات الشرعية في الدولة وغيرها أيضا خارج الدولة، كلهم نصوا على أن من كان به مرض مزمن فإنه يعذر بترك الجماعة. وعلى هذا فإن من به مرض مزمن ويخشى من انتقال المرض إليه فإنه يبتعد عن حضور الأماكن التي فيها تجمعات كثيرة، ومن ذلك المصليات. وعندما نذكر هذا الحكم الشرعي لهذا المصاب بالمرض المزمن الذي يخشى بسببه انتقال المرض إليه ومضاعفات هذا المرض، فالحديث لا يقتصر فقط على صلاة الصلاة فقط، وإنما يشمل جميع الأماكن التي فيها تجمعات، عليه أن يحذر وأن يأخذ حذره ويأخذ ما يستلزم سلامته من أي مرض يصيبه. فالشاهد أنه معذور بترك صلاة الجماعة. والسائل الآخر الذي سأل وهو يتحدث عن به زكام هكذا.
نعم. به زكام أقول يعني البعض من الناس يتخوف عندما أذهب إلى المسجد.
نعم. إذا كان به زكام فإنه لا يحضر الجماعة. عدم حضور من به زكام هو آكد من به مرض مزمن، لأن المريض مرض والزكام هو أحد الأسباب والأعراض التي يصاب بها من به هذا المرض، فإذا ذهب إلى المسجد كان عرضة لأن ينقل هذا الوباء لو كان فيه إلى غيره من المصلين، فلا يؤمن أن يقترب منه أحد أو يلامسه أحد وقد يكون مصابا بهذا الوباء وهو لا يدري فينقل هذا المرض إلى بقية المصلين. فالمتصل الأول لو أنه حضر وهو معذور بترك صلاة الجماعة، لو أنه حضر فإنه يبذل الأسباب الشرعية في الابتعاد عن المصلين لو أنه حضر، ولكن نحن ننصحه كما هو معلوم وأفتت به الهيئات الشرعية أنه لا يحضر، لأنه في حال انتقال المرض إليه تصبح المضاعفات عليه كبيرة، وربما يكون قد دخل في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وذهابوا إلى أماكن التجمعات الكثيرة هو إلقاء بالنفس إلى التهلكة، إذن فيبتعد عن حضور صلاة الجماعة. والأمر آكد في من كان به مرض كالزكام نحوه، فهذا آكد عليه أن لا يحضر صلاة الجماعة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارت راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول الصيام يبدأ من أي سن؟
الحمد لله، الصيام يبدأ من سن البلوغ وجوبا، وما قبل ذلك فإنه يعد استحبابا. فإذا عقل الصبي الصيام وكان قادرا عليه فإنه يبدأ بتدريبه. وقد كان سلفنا الصالح كما تروي عائشة رضي الله عنها كانوا يعطون الصغار العهن، أي لعبة من العهن يلتهون بها حتى لا يسألوا عن الطعام والشراب. ففي سن بلوغ الصبي إذا بلغ فإنه يجب عليه أن يصوم وتتعلق به الأحكام الشرعية ومن ذلك الصيام. وأما قبل ذلك فإنه يدرب، وكلما قارب سن البلوغ كان تعليمه وتدريبه والتأكيد عليه بالصيام أكد، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ مصطفى، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصطفى.
حياك الله، جزاك الله كل شيء خير عنا وعن والشيخ، ويا رب إن الناس كلها تتعلم من علمه يعني.
آمين، جزاك الله خير.
بس لي سؤال واحد النهارده، واحنا بنصلي العصر الإمام كان بيصلي بينا وواحد تاني، وبعدين في آخر ركعة افتكر ان هو مش على وضوء، فطلع من الصلاة واحنا كملنا الصلاة على ركعة واحدة، هل احنا كده صح ولا احنا غلط، ولا المفروض ان انا اعيد الصلاة تاني؟ انا سألته لا، طالما هو انا اللي كنت غلطان، انتوا ما لكوش دعوة ومش عارف ايه وكده، بس انا حبيت ان انا اتأكد من فضيلة الشيخ على ذمة ان انا لو كده اقدر اصليها دلوقتي.
لا بس عفوا، هل استخلف احد يصلي مع مكانه او
انا اللي دخلت مكانه؟
انت استخلفك انت في الصلاه، يعني خرج واستخلفك انت في الصلاه
بالضبط،
وانت اكملت الصلاه بهم امام
بس ركعه واحده.
واضح
ان شاء الله. جزاك الله خير اخ مصطفى. لا فالشيخ سؤال مصطفى بالنسبه للي ما في الركعة الأخيرة، تذكر أنه يعني ليس على وضوء وخرج، يقول أنا تقدمت إماما بالجماعة ويقول أكملت الصلاة.
الحمد لله، إذا ناب للإمام شيء في صلاته كان يتذكر أنه غير متوضئ، أو حصل له أمر طارئ فخرج من الصلاة فاستخلف أحدا، فالاستخلاف صحيح وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام مخير بين أمرين، الأمر الأول أن يبقيهم على ما هم عليه في مكانهم ويذهب ويتوضأ ثم يرجع مرة أخرى فيتم الصلاة، أو أنه يستخلف أحد، وهذا هو الأصح والأصوب، أنه يستخلف أحد المصلين عنه فيذهب هذا الشخص الذي استخلف ويكمل الصلاة بهم إماما، ولا حرج عليهم إن شاء الله وصلاتهم صحيحة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يسأل يقول فضل الشيخ إذا كان فضل الشيخ هو شخص مسافر، ويقول فضل الشيخ أنه يجمع من غير قصر، فيقول فضل الشيخ هل هذا جائز؟
لو تعيد السؤال مرة أخرى.
يقول أنه مسافر لكن يجمع من غير قصر.
نعم، الحمد لله، الجمع من غير قصر، فمسافر يسافر ويجمع ولكنه لا يقصر الصلاة، فهذا ليس بصحيح. الأصل في المسافر أنه يقصر الصلاة الرباعية، فعائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيد في الحضر. ففي حال السفر القصر عزيمة، وإن أتم الصلاة وهو مسافر فجمهور أهل العلم يرون أن صلاته صحيحة، ولكن الجمع بين الصلوات هو الذي فيه أفضلية من حيثية أن من كان راكع، من كان سائرا في سفره أي غير مستقر أو نازل، فإن الأفضل في حقه أن يجمع بين الصلوات. ففي حال الضرب في الأرض والسير فيها فإنه يجمع بين الصلوات، وأما النزل فإنه الأفضل في حقه أن يصلي كل صلاة في وقتها، ولكن يصليها وهي مقصورة الرباعية. إذن فالقصر في السفر عزيمة، فيقصر في كل الأحوال ما دام أنه مسافر. أما الجمع بين الصلوات فإن كان سائرا أو محتاجا إلى الجمع بين الصلوات فإنه يجمع ولا حرج عليه، وإن نزل في محل الإقامة فالأفضل في حقه أن يصلي كل صلاة في وقتها مقصورة الرباعية، وإن جمع فالجمع جائز ولكنه خلاف الأفضل.
ساك الله خير فضل الشيخ. مع الأخت شيمة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس في نقطة أنا بتأكد منها عن موضوع الجمع، جمع الصلاة.
نعم.
أنا بداوم مكان بعيد يعني عن السكن اللي أنا فيه، فبس يوم الخميس لأن الحين حكم أنه ما في مكان نوقف نصلي، يعني مصلنا قبل، ففي الدوام أجمع الظهر والعصر قبل لا أطلع من الدوام وأنا راجع، يعني تقريبا فوق 200 كيلو لحد ما أوصل البيت.
جمع من غير قصر؟
بدون قصر. أنا هذا اللي بتأكد منه، لأن قبل شوية أنا ما فهمت اللي قال الشيخ إنه ما يصير إني أنا أجمع لازم أقصر. أنا قبل لا أطلع من الدوام، أنا أريد عندي سكن هنا، بس أنا أطلع من السكن أروح الدوام
يوم الخميس.
يوم الخميس بس، وأنا طالع من الدوام ما أرد السكن، أروح على طول.
واضح. واضح. جزاك الله خير.
إذا
إن شاء الله. جزاك الله خير. شيء ما حياك الله. فضل الشيخ، سؤال الأخت شيمة بالنسبة أيضا للجمع، تقول إذا كان مكان العمل بعيد عن المنزل، فتقول يوم الخميس عندما تريد أن ترجع إلى بيتها تقول أنا أجمع الظهر والعصر من غير قصر ثم أنطلق إلى مكان إقامتي أو مدينتي.
الحمد لله. أحكام السفر تتعلق ب المسافر عندما يخرج من محل إقامته، فالله جل وعلا قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فأحكام السفر تتعلق بخروج المسافر من محل إقامته، فإذا كان هو مقيم في هذا المكان فإن أحكام السفر لا تتعلق به. مثلا لو كان يريد أن يسافر وهو صائم، فلا يجوز له أن يأكل وهو في محل إقامته عند كثير من أهل العلم. فهذا الأخت يعني إذا كان محل الإقامة عندها محل عملها يوجد لها سكن، وهذا السكن هو محل إقامة لها، وهذا الإقامة تتعدى فوق 4 أيام، فهنا يظهر لي والله أعلم أنها لا تجمع لأنها مقيمة في هذا المكان. وأحكام السفر تتعلق إذا خرجت من محل إقامتها، فلو هنا كانت مثلا في إمارة مثلا تبعد 200 كيلو، وهذه الإمارة هي مقيمة فيها، وعندما تريد أن تخرج ترجع إلى محل سكنها وموطنها الأصلي، فإن أحكام السفر من الجمع والقصر لا تتعلق إلا في حال خروجها من محل إقامتها، فلا تجمع ولا تقصر وهي في محل إقامتها. وهذه الجواب هذا يترتب فيما إذا كانت في محل عملها مقيمة، أما إن كانت في محل عملها ليست مقيمة بمعنى أنها تذهب وترجع يوميا مثلا، فهنا الحكم مختلف. هذا الجواب إذا كانت هي مقيمة في محل عملها. فإذا هي مقيمة في محل العمل فإنها لا تترخص بأحكام السفر إلا في حال خروجها من محل إقامتها، والله أعلم.
فالشيخ تقول يعني المشكلة أنها إذا خرجت من مكان العمل يعني لا يوجد مسجد يعني في الطريق تستطيع أن تصلي فيه، تقول الآن بسبب الكورونا المصليات مغلقة، فلهذا فالشيخ تقول تجمع في مكان العمل ثم تنطلق.
نعم، إذا وقعت في مثل هذا الحرج فهناك مخرج، عدة مخارج لها. المخرج الأول أنها لا تجمع بين الصلوات، تصلي صلاة الظهر في محلها في مكان الذي وجبت عليها صلاة الظهر، تصلي الظهر صلاة الظهر كاملة، تصليها 4 ركعات، ثم بعد ذلك تخرج من عملها وتصلي العصر عندما تصل إلى بيتها. هذا مخرج من المخارج، ولا تفعل هذا الفعل بأن تجمع بين الصلاتين. هناك أكثر من مخرج، ومن المخارج من ذلك أنها إذا كانت تستطيع أن تجد مكان مناسب للصلاة وتصلي فيه، وإن لم يكن مصلى فالأرض كلها مسجد، مكان ساتر، مكان بعيد عن الناس ويمكن أن تصلي فيه، فهذا يجوز لها أن تصلي في هذا المكان، وإن شاءت في هذه الحال أن تترخص بأحكام السفر. فعلى العموم لا يستعجل الإنسان في الترخص بالرخص الشرعية، وهناك من المخارج ما يمكنها أن تسلكه وأن تفعله، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول هل يشعر الميت بعمل ولده السيء؟
الحمد لله، الأصل أن الأموات في حياة برزخية وهم لا يعلمون شيئا عن أحوال أهل الدنيا إلا ما دلت النصوص عليه، والذي دلت النصوص عليه هو سماع قرع النعال. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا مات يتبعه 3، أهله وماله وولده، فيرجع 2 ويبقى 1، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. قال صلى الله عليه وسلم وإنه ليسمع قرع نعالهم. الأصل أن الأموات لا يعلمون شيئا عن الأحياء، فالله جل وعلا قال إنك لا تسمع الموتى، فالموتى لا يسمعونهم في حياة برزخية لا نعلمها نحن، ولو قدر سماعهم فإن هذا من الأمور الغيب التي لا نعلمها، وظاهر النصوص يدل على أنهم لا يسمعون وأنهم مشغولون بحياتهم. إذن فظاهر النصوص يدل على أن الأموات لا يعلمون شيئا عن الأحياء، سواء من يزورونهم أو ما يعملون في أحوالهم، ولو أنهم كانوا يعلمون ما يحصل لعاشوا كمدا وتعبا، فيرون هذا يموت وهذا يمرض وهذا يفعل كذا، وهذه كلها من أمور الغيب. فالأصل أن نقف على ما دلت عليه النصوص الشرعية، فهم في حياة برزخية ونحن في حياتنا الدنيا.
ذاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول ما حكم عملية تعقيم وإخصاء القط الذكر علما أن يقول عمره 1 سنة و4 أشهر؟
الحمد لله، الأصل في هذه المسائل أنه لا يفعل فيها إلا ما كان فيه مصلحة، فإذا كانت هناك مصلحة شرعية دلت على اعتبار الشرع على اعتبارها فإن هذا الفعل يكون صحيحا، وأما إن لم يكن في ذلك مصلحة شرعية فإن ذلك من تعذيب الحيوان، تعذيب الحيوان. فإخصاء الحيوانات لأجل التسمين فهذا مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موجوئين أي مخصيين، فها هنا الخصاء كان لمصلحة هذه الذبيحة وأيضا لمصلحة الذابح، ففيها السمن وفيها نفع للكلام للحيوان، فليس في ذلك عليه مضرة كما هو معلوم، وكذلك أيضا في ذلك مصلحة للمضحي. وأما غير ذلك فالأصل في ذلك أن هذا تعد على الحيوان وإيذاء له، وهذا نظر لمصلحة شخصية ترجع إلى هذا الشخص. وفيضل والله أعلم أن السلامة في البعد عن مثل هذا الفعل بالحيوان.
ساك الأخير الشيخ أيضا يقول: رجل يعني غني وأعطاه الله عز وجل من الخير، لكن عندما تنظر إليه تحسبه فقير ليس عنده قوت يومه، فتعطيه من الصدقة، هل تؤجر على هذه الصدقة؟
الحمد لله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لغني ولا ذي مرة سوي. فلا يجوز الإنسان أن يأخذ الصدقات وهو غني، بل النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذاك الرجل الذي يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزأة لحم من كثرة سؤال الناس. فلا يجوز الإنسان أن يأخذ أموال الناس وأن يتكثر منها وهو غني، فإذا عنده من النفقة ما يكفيه ويكفي أولاده وهو بهذا الحال غني فلا يجوز له أن يأخذ، ومن علم حاله وأنه غني كذلك لا يجوز له أن يعطيه من الصدقة أو يعطيه من الزكاة. الله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل أيضا يقول: هل هناك دعاء نقوله عند الإفطار الصائم عندما يفطر، وهل هو خاص برمضان أو يشمل صوم النافلة؟
الحمد لله، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عند فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا الحديث عام في صيام رمضان وفي غيره. وأما ما ورد في الحديث اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، فهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم من المحققين في الحديث. فعموم هذا الحديث يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا يقال في صيام النافلة ويقال في صيام الفرض. والأصل أن الصائم عند فطره لدعوة لا ترد، وهذا أيضا يشمل حال كونه صائما فريضة أو حال كونه صائما نافلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يوفقنا لصالح الأعمال. آمين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.